إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فبين يدي الخطبة نذكر أنفسنا وإخواننا باحتساب الأجر والثواب في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما أنك تثاب على الصلاة وتثاب على الصدقة، فكذلك تثاب على تعلم العلم الشرعي. وقد دلت على ذلك نصوص متعددة من الكتاب والسنة، ليس المقام بمقام ذكر لها. فنرجو من إخواننا أن يحتسبوا الأجر والثواب في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا فضلا عن الاستهداء بهذا الكتاب الكريم، عن الاستشفاء أيضا بهذا الكتاب الكريم، عن الاستفادة من هذا الكتاب الكريم في كل صوب وحدب واتجاه. سنتناول شيئا من سورة النجم، ثم نعرج على مسائل أخر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في هذه السورة المباركة، سورة النجم، وهي من السور المكية: والنجم إذا هوى. هذا كما لا يخفى عليكم قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الله بالنجم، يقسم بالنجم أثناء سقوطه. قال بعض العلماء: أثناء رمي الشياطين به، إذ الشياطين أيضا ترمى بالنجوم، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. قال بعض العلماء: يقسم الله بالنجم أثناء رمي الشياطين به. وقال آخرون إن المراد بالنجم هنا هو نجم مخصوص، وهو الثريا أثناء سقوطه. والنجم إذا هوى، يقسم ربنا بالنجم إذا هوى على أمر، ولا شك أن الله يقسم على أمر عظيم، فيقول تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فيقسم الله سبحانه بالنجم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل، أي ما حاد عن الطريق ولا انحرف، ولكنه على استقامة وسداد ورشاد. وكذلك ما غوى، ما تلبس بأمر الغواية بحال عليه الصلاة والسلام. فهكذا يدافع الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قد دافع عنه في جملة من المواطن في الكتاب العزيز، إذ إنه قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. إذ الله قال: أليس الله بكاف عبده؟ إذ الله قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب، أي فليغلق نفسه فلينتحر، فإن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم شاء ذلك الشانئ أو أبى. وكما هو المعتاد فالله يدافع عن الأولياء جميعا. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى، أي لا ينطق هذا النبي عن هوى في نفسه وعن شيء لنفسه في قلبه، كما يفعل أحيانا بعض الخطباء وبعض المتكلمين، ينتصرون لأنفسهم في صورة موعظة يقدمونها للناس، وفي الحقيقة أن الانتصار هو للنفس فحسب. أما رسولنا فلم يكن كذلك، بل كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، كما أن القرآن وحي. ولذا فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكذلك أيضا ولذلك أيضا قال فريق من العلماء: إن القرآن يلزق السنة كما أن السنة تنسق القرآن سواء بسواء، فما دامت السنة من الوحي جاد أن تنسق القرآن. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فهذا الحديث نسخت به الآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنسخت هذه الآية الأخيرة، أو نسخت الوصية للوالدين فيها، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، فلا يحق لأحد أن يوصي لمن يرى أن له في الميراث نصيب. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تأتي منقبة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أن الذي يأتيه بالوحي أشرف ملك من الملائكة على الإطلاق، هو جبريل صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة إضافة إلى سائر مناقبه، هو سيد الناس وسيد ولد آدم، نزل عليه خير كتاب في خير البقاع بخير لغة، وكذلك عن طريق أشرف ملك هو جبريل عليه السلام. قال تعالى: علمه شديد القوى، هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وصف بالشدة لقوته. فقال تعالى: ذي قوة، أي قوي، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند ذي العرش، ألا وهو جبريل عليه السلام، مطاع ثم، أي مطاع هناك في الملأ الأعلى. قال تعالى: علمه شديد القوى، فجبريل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه ثم وصف الله جبريل فقال ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو منظر حسن جميل بهي. فالمرة تطلق على المنظر الحسن الجميل البهي كما أنها تطلق أيضا على القوة. ومن الأخير قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فذو المرة السوي القوي سليم الأعضاء. قال تعالى ذو مرة أي جبريل عليه السلام ذو منظر حسن فضلا عن قوته. فاستوى أي استوى هو النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح في منزلة واحدة وفي مستوى واحد أثناء رحلة المعراج. استوى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أثناء الرحلة في مستوى واحد وذلك وهو بالأفق الأعلى أي وهو في آفاق السماء العليا اتجاه شروق الشمس ذلكم الاتجاه الذي يضل منه النهار. فأصبح النبي مع جبريل في مستوى واحد. قال تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قال العلماء ذلك من المقدر في اللفظ المؤخر في المعنى. فالمعنى ثم تدلى فدنا. فالدنو يكون بعد التدلي. قالوا هذا سائغ في لغة العرب كما تقول زرتني فأكرمتني أو أكرمتني فزرتني والكل متحمل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي كان أقرب للنبي قدر قوسين أو أدنى. ومن العلماء من قال القاب نصف الإصبع على التحريف. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أي أن فؤاد النبي لم يكذبه لما رأى الذي رأى. لم يرى النبي هواجسا ولم يرى قلبه أوهاما إنما رأى قلبه أشياء حقيقة فصدقه لما أخبره بذلك. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فريق من أهل العلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين له 600 جناح قد سد الأفق جالسا مرة على كرسي بين السماء والأرض. فقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى نزله البعض على رؤية النبي جبريل مرتين لما سيأتي. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال آخرون من العلماء قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى رأى النبي ربه بقلبه مرتين وما كذب الفؤاد حين أخبر النبي بذلك. ومن الذين جنحوا إلى هذا التأويل الأخير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن الأكثرون من أهل العلم على أن النبي إنما رأى نورا ولم يرى الله تبارك وتعالى وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه. قال وإما يدل على ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه، أي أفتجادلونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، أي عند شجرة السدر التي هي شجرة النبط التي ينتهي عندها علم الخلائق، والتي لا يتجاوزها شخص، لذا أطلق عليها المنتهى على رأي جماهير العلماء. قالوا: علم الخلائق كلهم لا يتجاوز هذه السدرة، لذا قيل عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، استدل به على أن الجنة في السماء. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي اعتراها ما قد اعتراها، وحل بها ما قد حل بها من أمر الله. فقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ورقها كآذان فيلة، وإذا نبطها كطلال هجر، ومع ذلك أو بعد ذلك غشت سدرة ما غشاها، وحل بها من أمر الله ما حل، فأطفي عليها جمال لم ير له مثيل، أطفيت عليها أمور لم ير لها بعدها مثيل. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر. قال العلماء: لم يحد بصر النبي عن الشيء الذي أمر بالنظر إليه، وهذا من الأدب، أدبه الجمل صلى الله عليه وسلم، فلم يتجاوز القدر المسموح له بالنظر إليه، ما انحرف بصره يمينا ولا شمالا ولا إلى أعلى ولا إلى أسفل، إنما نظر إلى حيث أمر ولم يتجاوز بصره ذلك، ما زاغ البصر وما طغى. لذا إذا دخلت بيتا وأذن لك بشيء في البيت فلا تتجاوز ببصرك يمينا أو شمالا أو إلى أعلى أو إلى أسفل إلا إذا أذن لك في ذلك. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول عليه، لما بلغه أن النبي طلق نساء، قال: أذني يا رسول الله. دخل عمر فقال: إذن لي أن أستأنس يا رسول الله. قال العلماء وبعضهم: أي أنظر يمينا وشمالا في غرفتك يا رسول الله. أذن له. قال: فما رأيت شيئا إلا قربة أو وسادة من أذن حشوها لي، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه إذا أذن لك في دخول بيتك فلا تطلق بصرك حيث يكره أهل البيت، فإن النبي قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال: لو أن رجلا اطلع في بيت قوم بغير علمهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح. وقال: وقد رأى رجلا ينظر من ثقب في بابه إلى النبي، الباب باب النبي، والرجل ينظر من الثقب إلى النبي في بيته، والنبي في يده مضرى يحك بها جلده، فصوبها النبي تجاه بصر الرجل قائلا: لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي ليلة المعراج. ثم قال تعالى ناقما على القرشيين الجهلة الأغبياء: ومن حذى حذوهم
واقتفى أثرهم وسلك طريقتهم أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم هذه الأوثان التي أضفيتم علي أسماء من أسماء الرحمن فاشتققتم بصنم الله اسما من أسماء الله الله فسميتموه اللات والعزى اشتققتموها من العزيز أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ذلكم الصنم الذي هو مناة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جعلوا الملائكة إناثا ثم قالوا الإناث بنات الله فقسموا واختاروا لأنفسهم غريب الأمر شخص يقسم ثم هو الذي يختار فالقرشيون قسموا الخلائق إلى ذكور وإناث ثم قالوا لنا الذكور ولله الإناث قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة ظالمة إن هي إلا أسماء أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لم ينزل الله شيئا اسمه لات ليعبد ولم ينزل العزى لتعبد ولم ينزل مناة لتعبد أبدا بل أسماء اختلقتموها وأطليتم عليها صفة إلهية فجعلتموها آلهة ثم عبدتموها كالذي يأكل بصلا ويوهم نفسه أن هذا البصل اسمه اللحم ويخرج للناس قائلا يقسم بالله أنه أكل لحما وليس للحم وجود في الأرض إنما هو الذي سمى البصل لحما وأكل لحما وأكل بصلا ثم طفق يقسم قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى ليس للإنسان أبدا كل ما يتمناه فالأماني تبقى كما بين النبي في حديثه فقد رسم مستطيلا ورسم خطوطا بادئة من وسط المستطيل خارجة منه فقال هذا ابن آدم وهذا يعني المستطيل أجله وهذه أمانيه وآماله فالآجال تقطع الأمانية وتقطع الآمال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة أي أمر الآخرة لله والأولى ثم قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا كان الملك الذي هو مقرب إلى الله الذي لا ينفك عن التسبيح لله وعن ذكر الله وعن السجود له إذا كان هذا الملك الذي هذه صفته يسبح آناء الليل وأطراف النهار لا يفطر شفاعته لا تغني عن أحد شيئا إلا بإذن الله فما ظنكم بأحجار عبدتموها لا تنفع ولا تضر قال تعالى منبها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ثم يوجه الله نبينا ونحن لنبينا تبع في كل شيء وفي طرائق التعامل مع الكفار المعرضين عن الإيمان والرسالات. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي لم يكن له هم إلا الدنيا وما فيها، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هنا يقول تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، أي منتهى علمهم، علم لا يتجاوز دنياهم، أما أخراهم فلا علم لهم بها. قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي بمن حاد عن طريقه، وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم يقول ربنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملك ما في السماوات وما في الأرض، يتصرف فيه كيف يشاء وكيف يريد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. قال فريق من العلماء في تفسير اللمم: إن اللمم صغائر الذنوب دون الكبائر، فذلك لا ينفك عنه شخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسر ابن عباس اللمم بذلك: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطر، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال ابن عباس في صدر هذا الحديث: ما رأيت أشبه باللمم مما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، بينما رأى آخرون من العلماء أن اللمم هو عموم الذنوب التي يلم بها الشخص، أن يفعلها الشخص ثم يتوب منها. وأورد في ذلك: إن تغفر اللهم تغفر جملا، وأي عبد لك ما ألمنا، أي ما اقترف من الذنوب وتاب منها. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم، لا تبالغوا في الثناء على أنفسكم، لا تمدحوها، لا تبالغوا في الثناء على بعضكم. قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى. ثم قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أفرأيت الذي أعرض وأعطى قليلا ثم انقطع. قال بعض العلماء: قدم خيرات ثم انقطع عن مواصلة الخيرات، قدم طاعات ثم انقطع عن تلك الطاعات وعن المواصلة، كاد أن يسلم وألقى بقول حسن في القرآن ثم لم يتواصل ثناؤه على القرآن، بل انقطع عن ذلك الثناء. ذلك وجه ذكره العلماء. وقال آخرون من أهل العلم ذلك رجل يقال له الوليد بن المغيرة كاد أن يسلم، فأتاه بعض القرشيين وقال أتسلم طمعا في المال وحبا فيه يا مغيرة يا وليد؟ أنا أكفيك هذا المال ولك عندي راتب يجري عليك، أي راتب متواصل، أي حتى تثبت على كفرك. فأعطاه المال شهورا أو أياما ثم انقطع عن العطاء. قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، أي أعطى الناس أموالا كي يكفروا ثم لم يفي له بذلك، أعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أي اطلع على اللوح المحفوظ فرأى ما فيه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما الذي في صحف موسى وما الذي في صحف إبراهيم؟ ذلكم القليل الذي وفى. قال تعالى أي فيهما ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن نفسا لن تحمل اسم نفس أخرى، ألا تزر وازرة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال بعض أهل العلم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى منسوخ، فقد دلت نصوص عدة على أن الإنسان ينتفع أحيانا بسعي غيره إذا أراد الله ذلك. قالوا ومن الدليل على ذلك قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قالوا فالولد الصالح يلحقه الله بآبائه الذين عملوا أعمالا أفضل من عمله تكرمة للآباء. أوردوا في ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع منه، وولد صالح يدعو له. وأوردوا في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأوردوا في ذلك أيضا أن امرأة أتت النبي فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يخبر. وكذلك في الحديث الآخر في المرأة التي كان على أبيها نذر فلم يخبر، أمر النبي بالوفاء بالنذر، نذر الآباء الذين ماتوا ولم يبقوا بنذرهم. هناك جملة من الأمور تلحق الميت من غيره بعد وفاته، بدليل دعائنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الأدعية ينتفع بها المؤمنون الذين ماتوا. ووصل بعض العلماء بالذي ينتفع به الميت من غيره بعد الممات إلى 27 أمرا من الأمور، فذكروا ما يقارب 27 أمرا ينتفع بها الميت بعد موته من جراء عمل غيره. فلذا قال البعض في النفس، وقال آخرون بل الآية محكمة، وكل ما ذكر له تعلق بالميت فأبناؤه وصدقاته وعلمه كل ذلك من جراء كسبه هو أو من آثار كسبه، كما في الحديث إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقال آخرون من أهل العلم قوله تعالى وأن ليس للإنسان، الإنسان هنا إنسان مخصوص، ليس كل الإنسان، إنما الإنسان المؤمن، وثم توجيهات أخرى. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنعرف أيها الإخوة على آيات من كتاب الله لعل لها تعلق بما نحن فيه. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يذكرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بما حل ببني إسرائيل، بما حل بالذين هادوا، ويبين سبب ذلك، فيقول تعالى: فبظلم، أي فبسبب ظلم صدر من الذين هادوا، أي صدر من اليهود، فبظلم من الذين هادوا. ما الذي حدث لهم بسبب هذا الظلم؟ قال تعالى: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهل هذه عقوبة كافية للظلم؟ أنهم بسبب الظلم يقال لهم هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام؟ قال العلماء: نعم، لأنهم إذا ارتكبوا المحرمات وكانت لهم فيها شهوة حل عليهم عذاب أطم أعظم للظلم الأول وللمخالفات الثانية. أعيد قول القائل: هل هذه عقوبة رادعة؟ أنهم بسبب الظلم تحرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا من قبل؟ قال العلماء: نعم، وذلك حتى تجتمع عليهم المخالفات، مخالفة الظلم الأولي ومخالفة انتهاك الحرمات، فمن ثم تتضاعف عليهم العقوبات. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أي لم تكن المحرمات المذكورة من الخبائث، بل كانت طيبات كانت حلة لهم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائج أو ما اختلط بعظم. ذلك، أي ذلك التحريم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كانت لهم شهوات في هذه الطيبات، ولكن قيل لهم أو أمروا إن هذه الأشياء حرام، ثم نهوا فلا تجتنبوها فلا تقربوها. فالشيء إذا كان محببا إلى النفس ومنعت النفس منه ازدادت توطانا إليه، كيف به وهو فاجر وتوطانه زائد؟ سيقترف بلا شك تلك المحرمات، سيأكل منه، فسيحل به عذاب فوق العذاب الأولي الناجم عن ظلم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصرفهم عن سبيل الله كثيرا، أي صرف الناس عن طريق الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموالا الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فالناظر ينظر والمتأمل يتأمل، لماذا حرم الله الطيبات على بني إسرائيل؟ أمور أربعة ذكرت في كتاب الله: بظلم ظلموا الناس به، بظلم بصد عن سبيل الله، بأكل الربا، بأكل أموال الناس بالباطل. هذه الحيثيات كانت سببا في تحريم طيبات على هؤلاء القوم. فلننظر، فلنا في من كان قبلنا مذكر ومعتبر، هل نحن نجني ما جنوه؟ هل تفشى فينا الظلم؟ هل تفشى فينا الربا؟ هل تفشى الصد عن سبيل الله؟ هل تفشى أكل الحرام وانتشرت الغشوة؟ فكل ذلك مؤذن بعذاب، كل ذلك مؤذن بعذاب. الربا كما ترون استحل عند الكثيرين وأصبحت تبنى البنوك العملاقة لترتيب أمر الربا وتنسيقه بين المرابي والمقترض. أصبحت الأمور تنظم على مرأة ومسمع من الجميع بلا نكير. كذلك الرشوة المتفشية هذه الأثمان، وخاصة عند تقلب الوظائف، وخاصة عند المحاكم، عند القضاة في المحاكم، بل امتد الأمر إلى أطباء كانوا من قبل من ذوي النزاهات، فأصبحوا يفتشون أيضا من شركات الدواء. تفشت الرشوة في كل صوب واتجاه وحدث، فكل هذا نذير شؤم بهذه البلاد ونذير شؤم بالعباد. تفشى التبرج المزري المخزي، وذلك نذير شؤم أيضا ونذير بلاء يحل بالعباد وإما يؤسف له. أن القائمين على تقويم الأوضاع لا ينظرون إليها من منظور شرعي، لا ينظرون إلى سنن الله في الخلق، بل يرتبون أمر الاقتصاد بمعزل تام عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينظرون إلى تقديرات الله وأسباب تلك التقديرات. فليعلم أن الذي يسلط الوباء هو الله، والذي يكشفه هو الله، ومعلوم أن الوباء يسلط بذنب ويكشف بتوبة، لا يكشف بكبير تخطيط ولا يصرف بكبير تدبير، إنما يكشف بتوبة وأوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس عذبت فيه الأمم من قبلكم. الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل، وقد قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات أي بينها وبين بعضها فواصل حتى يتذكروا. فيوم يأتيهم طوفان ينكشف الطوفان زمنا لعل عائدا أن يعود إلى ربه، فيأبى إلا المضي قدما في الضلال، فيرسل الجراد يأكل الثمار ويحفظ الزروع ويترك الناس زمنا لعل توبة تكون، لعل أوبة تتأتى، فلا توبة ولا أوبة، فيسلط بعد ذلك القمل في الرؤوس أسري، وفي البيوت ينتشر، وفي الآنية يتساقط، يملأ الطرقات، يملأ الفرش، لعل قليلا يقول: يا رب اصرف عنا هذا البلاء، يا رب اصرف عنا هذا الداء، ولكن لا داء لا أواه. الكل يفكر في المبيد الذي يقتل به القمل، ولا يفكر من الذي صلت هذا القمل، من الذي صلت هذا الجراد، من الذي صلت هذا الطوفان. لا يفكر أحد ولا يكاد يفكر، يتركه زمنا لعل تائبا يتوب، لعل أوابا يؤوب، ولكن لا توبة ولا أوبة. ترسل عليهم الدماء، تنزف نساؤهم الدماء، النساء تتمادى بهم دماء الحي، بدلا من الخمسة أيام 20 أو 25 يوما في الشهر، تصاب النسوة باستحاضة مستمرة دائمة، الدماء تتسرب حتى تملأ القدور وتملأ الأنية، الجروح تسيل دماء، الدماء لا تكاد تتجلط إذا سالت منهم، بل انسياب للدم كما يسمي أمراض الدماء الآن، تتمادى بهم الدماء وأمراض الدماء ولا تنقطع، لعل تائبا يتوب أو آيبا يؤوب، ولكن لا توبة ولا أوبة. التفكير فقط في كيف يمنع الدماء منعا باليد أو بالجارحة أو بما سوى ذلك، لكن لا ينظرون بعقول وأفئدة من الذي سلط الدماء، من الذي أجراها، كل ذلك لا يفكر فيه أحد أو لا يكاد أن يفكر. أيها الإخوة، وعلى واقعنا وفي بلادنا تصاب سفينة بانقلاب في البحر، ولا يكاد سائل يقول: هذا من تدبير الله. الله يقول: إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبت ويعفو عن كثير، أو يوبقهن بما كسبت ويعفو عن كثير. ولكن الأعين منصبة على ماكينة الباخرة التي انفجرت، هذه الأعين تنصب فقط على الماكينة أو القبطان الذي أخطأ أو مساعد القبطان الذي زلت قدمه، كل ذلك فيه بعد عن الأصل الأصيل، عن التقدير الذي قدره الله العليم الخبير. صحيح لنا أن نفتش في الأسباب، لكن ما أعظم سبب في تسلط ما يحدث علينا. ثم الذي أثار الثورة في هذه الأيام، تلك الأكاذيب التي دمرت اقتصاد مصر، أكاذيب وافتراءات لا بارك الله في من تسبب في نشرها، ولا أجاز الله خيرا من سعى في تخريب اقتصاد البلاد والعباد. إن ثروة دمرت لا لشيء يذكر، لا لشيء يذكر. إن الأحكام الشرعية أيها الإخوة تبنى على الأغلب العام، فإذا نظرت في بلادنا مصر، هل مات أحد من وراء تلك الأكذوبة التي يقال عنها انفلونزا الطيور؟ ما مات على حد إعلانات وزارة الصحة التي نرى أن يحاكم وجهها وأن يقال من منصبه لما تسبب فيه من الإضرار البالغ لأسر لا يعلم مداها إلا الله؟ تسبب في ضرر بالغ لأسر لا يعلم مدى إلا الله، دمر اقتصاد دولته، ونبينا ينهى عن إضاعة المال. فعل ذلك ويفعل ذلك بناء على تقرص وظنون وتوقعات وأوهام، والله أعلم من وراء الخلق. هل ذلكم للحجر على تجارات الدجال وتجارات الحلال كما هو المعهود في مثل هذه الأحوال أن يتولاها قوم من المترفين الفسقة ثم يتحكمون في رقاب الناس وفي رقاب العباد، وتدمر الثروة التاجنة في مصر التي بعد الله أو من الله سبب الرزق في القرى والأمصار، تلك القرى التي أهلها يكادون أن يعتمدوا على تلك الثروة فحسب بعد الله سبحانه. الله من وراء القصر محيط وبالعباد عليم، لكن هذه الأكاذيب التي انتشرت وتفشت ولم يكن ثم ميت واحد في مصر، والأحكام تبنى على الأعم وتبنى على الغالب كما هو معلوم، هذا فضلا عن الفقه الوارد لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، والذي في نهايته وفر من المجنوم فرارة من الأسد. إن ثروة دمرت بناء على إشاعات وبناء على قرارات خاطئة، والله يشهد أن نتعمد الأكل من الدجاج ثقة بالله هذه الأيام وتوكلا على الله وحفاظا على ثروات البلاد من الضياع. وإن كان ثم شيء من الحقيقة الحدث فما الدافع له ولا الصارف؟ هل قنت المسلمون في الصلوات؟ هل قالوا يا رب اكشف عنا هذا الكرب؟ يا رب احفظ على المسلمين أموالهم، احفظ على المسلمين مواشيهم وطيورهم، ما وجدنا من يلجأ إلى الله ولا من يشعر إلى الله، ولكن يتعتعون بملاحقات الناس في البيوت لتدمير الدجاج وتدمير سائر الحيوانات، وجالس يجلس في بيته وينشر شائعة أخرى إن المياه تلوثت، فيبقى الناس في هوس ويذهب أحدهم إلى محلات مياه بيع المياه الصحية فتنفذ المياه، ولا ندري أتاجر المياه الكذاب والذي بث هذه الشائعة كي يباع الماء، وآخر يتجه ويقول بشائعة كاذبة إن الأمراض تفشت إلى الأسماك وذهبت إلى البقر واللحوم، وعدونا شامل فينا مليارات الجنيهات والدولارات تذهب سدى بأيدي المسلمين، يخربون بيوتهم بأيديهم أيها الناس، ثم بإيحاءات الكافرين إليهم تدمر بيوت، تدمر أسر بناء على شائعات، بناء على توهمات وتخلصات. الله من وراء القصد عليم، الله من وراء القصد محيط. تثبتوا أيها الإخوة من تلك الشائعات، تثبتوا أيها الإخوة من تلك الشائعات التي تبث، كونوا عقلاء، أحسنوا التوكل على الله، أحسنوا الرجوع إلى الله إذا نزلت بكم نازلة أو حلت بكم بلية، أعلموا أن الذي يدبر الأمر كله هو الله، فالجو إليه في الصغير وفي الكبير، أعلموا أن الضر يكشفه الله، أن العافية من الله، أن أي مرض كائنا ما كان إنما يأتي بإذن الله ويصرف بإذن الله، كما لا يخفى عليكم إنه أحيانا قد يستعجب البعض الذين تأثروا بالماديات وبالحياة الأوروبية الكافرة، قد يستعجب البعض أن ترك الدواء أحيانا يستحب، أن ترك الدواء أحيانا يستحب. دل على ذلك قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، أخرجه أحمد بسند حسن. ودل على ذلك حديث تلك المرأة التي كانت قصرة، فاتت النبي فقالت: يا رسول الله إني أسرى تدعو الله لي. قال والحديث في البخاري: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك جنة. قالت: أصبر ولي جنة، ولكن يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله فكانت لا تتكشف. فترك التداوي أحيانا حتى من المنظور الطبي البحث، حتى من المنظور الطبي البحث. فمن الأطباء جملة كبيرة يقولون إن الجسم أحيانا يتدرب بالمرض على المناعة فيستطيع أن يقاوم إذا ترك الدواء. فإذا ترك المريض التداوي أحيانا تدرب جسمه وتدربت خلاياه على المقاومة، فيورث بإذن الله مقاومة للمرض ولا يكد بعد يحتاج إلى دواء. هذا كله فضلا عما في كتاب ربنا من قول الخليل إمام أهل التوحيد: وإذا مرضت فهو يشفين. فضلا عن قول نبينا: إذا دعا اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اشفي أنت الشافي، نحو أذهب الباب رب الناس. فالذي يكشف الضر ويكشف المرض هو الله، فاتجهوا إليه واسألوه. وانظروا في ذنوبكم أيها الإخوة، فالمصائب تلك سنة ناضية تحل بالكسب السيء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنقف متأملين بلادنا تحكم بشرعة الطاغوت، نساؤنا خرجنا متبرجات، كتاب ربنا نحيا جانبا نحيا جانبا فلم يعد يحكم. هكذا معاصي يجاهر بها، ربا يفعل، خمور تشرب، كل ذلك نذير سؤم. فإذا أردنا السلام والله لن تسلم الأمور أبدا إلا برجعة إلى الله وأوبة إلى الله. لن تسلم الأمور أبدا إلا باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله. أما التضمير الذي يحدث للجراحة المؤلمة فيوشك هذا التضمير أن يدول وأن تتبع جراح بجراح أشد ألما لبعد الناس عن خالقهم وعن باريهم سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مرتبطا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وآله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، اللهم ارفع الضر عنا وعن المتضررين، اللهم ارفع الضر عنا وعن المتضررين، اللهم ارفع الضر عنا وعن المتضررين، اللهم اصرف عنا وعن مواشينا وطيورنا الأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظها سالمة آمنة يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين ثروتهم، اللهم احفظ المسلمين ثروتهم، واحفظ دينهم وعقولهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أموالهم يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. أكثر بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلاتكم تصل إليه. أقم الصلاة.